لأن الإسلام جعل حجاب المرأة المسلمة سببا عظيما وحارسا كبيرا لعفافها وحيائها وصيانة لحشمتها، وجعله سببا لبقاء عزها وكرامتها وأمنها واستقرارها. وحجاب المرأة المسلمة على قسمين، أجمع علماء الإسلام على أن المرأة المسلمة تحرص على حجابها ولبس جلبابها عندما تكون خارج بيتها.
خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه، 23 من شهر جماد الآخرة لعام 1445 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
والمسلمون الرجال والنساء يحافظون على الحجاب تدينا وتعبدا، لأن الله أمر به وفرضه، ومحافظة على الأعراض وسلامة للدين والأخلاق والآداب. ما الذي حصل بعد هذا؟ جاءت المنظمات وهي تحمل مخططات ومؤامرات كبيرة رهيبة قامت بها دولها، فهنا عظم الشر وكثر الفساد وسقط الحجاب وذهب الحياء وافتقد العفاف، وذهب شعار الحرية، شعار السلامة، شعار الأمان والاستقرار. الحجاب معركة أعداء الإسلام لإسقاط حجاب المرأة المسلمة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فعنوان هذه الخطبة معركة أعداء الإسلام لإسقاط حجاب المرأة المسلمة. وقبل أن نوضح ما حصل من أعداء الإسلام من الحرب على حجاب المرأة المسلمة، نذكر ما تيسر من أدلة الحجاب من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة. معاشر المسلمين، إن الله أكرم المرأة المسلمة بالحجاب وأكرمها بهذه العناية والرعاية الربانية، لأن الإسلام جعل حجاب المرأة المسلمة سببا عظيما وحارسا كبيرا لعفافها وحيائها وصيانة لحشمتها، وجعله سببا لبقاء عزها وكرامتها وأمنها واستقرارها، إلى غير ذلك مما جعل الله في هذا الحجاب من المنافع العظيمة ومن الأمور الكريمة والشمائل الحميدة والأخلاق المجيدة العالية الرفيعة. وحجاب المرأة المسلمة على قسمين، الأول احتجابها بالبيوت وما كان في حكم ذلك. قال الله في كتابه الكريم: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أمر الله النساء أن يكون أكثر بقائهن في البيوت، لأن أعمالهن الكثيرة فيها، ولأن دينهن يقوم في البيوت
البيوت. قال الله: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وكذلك أيضا قال الله: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فبين الله أن المرأة إذا لانت القول للأجانب أن هذا مما يطمعهم فيها. وإذا كانت هذه الآية في حق نساء النبي أن هنالك من يطمع فيهن ويشتهيهن، فكيف بغيرهن من النساء؟ وإذا كان هذا في حق المرأة وهي في بيتها أن إذا سمع صوتها فهذا من الفتنة، فما بالك إذا كانت خارج البيت وإذا كانت من غير نساء النبي. وقال الله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. والمراد بالحجاب هنا البيوت. فالمرأة لا تزال في عزها وأمنها واستقرارها وسلامة دينها وعرضها وأخلاقها وآدابها ما دامت في بيتها. ولهذا جاء من حديث أبي هريرة عند ابن السني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: المرأة سيدة في بيتها. فسيادتها على أولادها الذكور والإناث فسيادتها في هذا، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن البيوت حجاب للمسلمات مع المحافظة على آداب البيوت من قبل المسلمين ومن قبل المسلمات. الحجاب الثاني للمرأة المسلمة أنها إذا خرجت من بيتها أن يكون معها جلبابها وخمارها تسدل هذا على وجهها وجميع بدنها. قال الله في كتابه الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. هذه الآية أصل وجوب الحجاب على جميع النساء المسلمات، لأن الله قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، ولم يجعل الحجاب واجبا على نسائه فقط. هذا مما ينبغي أن يكون معلوما. ثم بين الله الحكمة من تشريعه الحجاب فقال سبحانه: ذلك أدنى أي أجدر، ذلك أدنى أن يعرفن أي إذا نظر إليهن الناظر فلا يؤذين، لأنهن محتجبات أي أسدلن الجلباب على وجوههن وعلى بقية أبدانهن. هذا هو الحجاب الشرعي أن تكون المرأة عليه. فبين الله أن الحجاب هذا فرض على المرأة، وهو سبحانه الذي يفرض ما يشاء على العباد ويأمر بما يشاء، فهو الذي فرض الصلاة والصيام، وهكذا هو الذي فرض الحج على المرأة المسلمة. وهكذا قال الله: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. هذه الآية ذكر المفسرون أنها في الكبيرات في السن اللاتي لا يشتهين الرجال، فأذن الله لهن بوضع الحجاب. وما هو الحجاب هنا الذي أذن الله بوضعه؟ إنه كشف الوجه وكشف الكفين. هذا قال به من قال من المفسرين رحمه الله، ودعاهن ربنا من باب الترغيب والاستحباب وقد سقط عنهن الوجوب، قال وأن يستعففن خير لهن، قالوا بلبس الحجاب الكامل وهو تغطية الوجه والكفين. وقال ربنا في كتابه الكريم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، والمراد بالذي ظهر منها الثياب الظاهرة فوق الجسد التي ترى عليها. صح عن ابن مسعود تفسير هذه الآية بأن قوله إلا ما ظهر منها قال الثياب أي الظاهرة. قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله وعلى هذا العمل عندنا العمل أن ما ظهر منها الثياب الظاهرة وليس الوجه والكفين كما قال من قال بهذا. قال الله بعدها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ذكر المفسرون أن المرأة في الجاهلية كانت تضع الخمار على رأسها وتلقيه على خلف ظهرها فيبقى وجهها مكشوفا ونحرها ظاهرا، هذا كان من عادة النساء في الجاهلية. فجاء الإسلام وأمر بتغطية هذا، فلهذا ينبغي أن يفهم القرآن الكريم فهما سليما بدون مغالطة وبدون احتيال وبدون تأويل. ليس مطلوبا في تأويل الآيات، والأدلة من السنة النبوية كثيرة على وجوب الحجاب، ولهذا استدل العلماء بأدلة. ومن ذلك من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. المرأة عورة، قالوا عورة أي جميع بدنها، جميع بدنها عورة. قال الرسول فإذا خرجت أي من بيتها استشرفها الشيطان، أي تطلع إلى أن يصل إلى الفتنة بالناس عن طريق النساء، وإلى حصول الفتنة من قبل النساء عن طريق الشيطان وما يزينه وما يدعو إليه عياذا بالله. قد جاء في البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. والأدلة كثيرة في هذا، ونخاف أن يأخذ علينا الوقت، وما جئنا إلى المقصود من بيان المعركة التي سمعتم قبل قليل. فلهذا معاشر المسلمين أجمع علماء الإسلام على أن المرأة المسلمة تحرص على حجابها ولبس جلبابها عندما تكون خارج بيتها، وهذا الإجماع ذكر صاحب كتاب الاستيعاب فيما قيل في الحجاب، ذكره عما يقارب 40 عالما وإماما، 40 عالما وإماما، وسردهم بأسمائهم. فلهذا لا نشتغل كثيرا بذلك، وإن كان ولا بد. فذكر عن الإمام الجويني رحمه الله أنه قال اتفق المسلمون على منع النساء من الخروج سافرات عن وجوههن بين الأجانب، لا سيما إذا كثر الفساق. نقله عنه النووي في روضة الطالبين، وقال ابن رسلان في شرح سنن أبي داود، واتفق المسلمون على منع النساء أن يخرجن سافرات بوجوههن أمام الأجانب. وقال محمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله في الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم قال أجمعوا على وجوب حجاب المرأة المسلمة أن تستر وجهها إلى غير ذلك. ونذكر أن الأمر استمر على هذا، أن المسلمين استمر على هذا، وإن كانوا ما بين قلة وكثرة وما بين ثبات واستمرار، إلا أن الأمر كان كذلك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري لم تزل عادة النساء قديما وحديثا أن يسترن وجوههن أمام الأجانب، أن يسترن وجوههن أمام الأجانب. وهذه قصة ذكرها الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق، أن الأمير حسام الدين المجيزي وهو من علماء الإسلام كان يتكلم على نساء التتار ويتكلم فيهم لما يرى فيهم من الفواحش والمنكرات وفي نسائهم من التبرج والسفور والاختلاط لغير ذلك، فاستدعاه أحد ملوك التتار وهو يريد قتله، يريد قتله لماذا يتكلم فيهم وفي نسائهم، فقال له: ما تقول في نسائنا ونسائكم؟ ما تقول في نسائنا ونسائكم؟ قال: أما نساؤنا فيستحين من الله ويستحين من الناس ويسترن وجوههن، وأما نساؤكم فأنتم أخبر بهن، وأما نساؤكم فأنتم أخبر بهن. والشاهد استمرارية نساء المسلمين على ارتداء الحجاب، على ارتداء الجلباب، والحمد لله على مر العصور. حتى ذكر المقدم في كتابه عودة الحجاب أن سعد زغلول وهو وزير في مصر أحد قادة الثورة وكان قد تأثر بالعلمانية، أنه دعا النساء ليجتمع بهن، فاجتمعنا إليه فوجدهن مرتديات الحجاب فألغى الاجتماع وسعى في محاربة الحجاب. فهذا إلى وقت قريب والمسلمون الرجال والنساء يحافظون على الحجاب تدينا وتعبدا لأن الله أمر به وفرضه، ومحافظة على الأعراض وسلامة للدين والأخلاق والآداب. ما الذي حصل؟ ما الذي حصل بعد هذا؟ الذي حصل أن اليهود والنصارى غاضهم وأزعجهم أن المرأة المسلمة في بيتها وإن خرجت فهي محتجبة محتشمة متأدبة، الفتنة بعيدة عنها والحمد لله. فلهذا ذكر محمد بن إسماعيل المقدم في كتابه عودة الحجاب أنه حصل اجتماع واحتفال في إحدى العواصم التركية، كان هذا الاجتماع خليطا من المسلمين ومن النصارى، فقال أحد الكتاب من النصارى: إلى متى تبقى المرأة المسلمة في الشرق الأوسط متحجبة في بيتها لا تخرج بين الرجال ولا تختلط مع الرجال؟ يعني يبين أن هذا لا يرغبون فيه بل هذا يزعجهم. فأجابه الأديب الكبير أحمد رفيق بك وهو من العثمانيين، قال له: لأن نساء المسلمين لا يردن أن يلدن من غير أزواجهن. فكان الأمر هكذا، كان العرب يفهمون الرجال والنساء أن المرأة إذا تبرجت وصارت متبرجة بين الرجال ومختلطة بهم أن هذا مما يؤدي إلى الفواحش والجرائم عياذا بالله، البدي والسعي إلى إسقاط الحجاب. ذكر محمد بن إسماعيل المقدم في كتاب عودة الحجاب أن يهود الدونمة وهؤلاء كانوا في الدولة التركية، منهم من كان في اليونان تحت الدولة النصرانية، فقام مجموعة من هؤلاء والذين كانوا في اليونان قام مجموعة وأعدوا احتفالا في الليل وأعدوا نساء من اليهوديات وقالوا يكتبون عليهن مسلمات، فإذا قام الاحتفال ظهرنا وشاركنا في الاحتفال وهن محتجبات، فإذا حصل المقصود نزعنا الحجاب ودسنه ورمينا به. فاستأذنوا من الدولة فأبت الدولة أن تأذن لهم أن يفعلوا هذا، قالوا هذا فيه استفزاز لمشاعر المسلمين. فكانت هذه أول دعوة إلى إسقاط الحجاب من قبل اليهود وهم أعداء الله وأعداء دينه وهم الذين يبيدون الأخلاق ويأيدونها والآداب ويفسدونها عياذا بالله. وهكذا النصارى. فبعد ذلك قامت دول بكل ما عندها من قوى وجندت من جندت منها في محاربة الحجاب، في محاربة الحجاب. وذلك أنهم استغلوا أولا من درس من أبناء المسلمين في بلاد الكفار، استغلوا من استغلوا منهم فأفسدوا عقائدهم وأخلاقهم وآدابهم وجعلوهم رسلا لهم يرجعون إلى بلاد المسلمين من أجل الدعوة إلى نزع الحجاب وإسقاطه والدعوة إلى كل الفتن والفساد. فحصل بسبب هذا شر عظيم في بلاد المسلمين. وعلى سبيل المثال هذا قاسم أمين الذي له كتاب بعنوان تحرير المرأة مصري، درس في فرنسا ورجع وهو يحمل الفكرة العلمانية اللادينية، يعني لا يعترفون بالدين، وإن كان بعضهم قد يتظاهر بالدين لكنه في الحقيقة يحاربه ويكرهه ويكره آدابه ويكره محاسنه وجماله، هذا كما هو المعلوم. فهذا الرجل دعا إلى إسقاط الحجاب ودعا المرأة المصرية والمرأة المسلمة إلى أنها تخالط الرجال في كل أعمالهم. ما الذي حصل؟ قام له من العلماء والدعاة وبينوا ما هو عليه من الشؤم الكبير والشر المستطير، فلم يكن لدعوته شأن. ثم قال: ذهبت إلى الإسكندرية ونظرت حال النساء بعد أن دعوتهن إلى إسقاط الحجاب، قال: فرأيت أمورا منكرة، قال: فرفعت يدي وقلت: الحمد لله الذي جعل من يناوئ دعوتي إلى تحرير المرأة وإلى إسقاط الحجاب، فإن الوقت لا يناسب هذه الدعوة. رجع وتاب إلى الله عما كان قد قام به متأثرا بما تلقاه في بلاد الكفار. كذلك أيضا قامت الدول النصرانية الدول الكبرى وقامت دول كافرة بإلزام حكام المسلمين وولاة أمورهم على أن تكون لهم مشاركة في محاربة الحجاب، أن تكون لهم مشاركة. فحصلت المشاركة على تفاوت فيما بينهم، فكان بعضهم يجعل من الجنود من يحتكون حجاب المرأة المسلمة وهي في الشارع تمشي ويقولون: ابعد الحجاب، انزع الحجاب، خلص الحجاب، لا تقبل منك الخروج بحجاب. هذا حصل في بعض الدول المؤاذاة والشر والعناد والمكابرة عياذا بالله. ومع هذا بقي المسلمون والمسلمات محافظون على الحجاب. وكادت هذه الدعوات أن تكون دعوات كلامية لا دعوات فعلية. فقامت الدول الكافرة لا سيما أوروبا والدول الغربية وتحملت دعوة نزعة الحجاب وأعدت الخطط وأبرمت ذلك من أجل القضاء على ذلك. فهيئوا المنظمات التنصيرية من أجل هذا، هيئوا المنظمات التنصيرية وزودوها بالأموال وبالخطط وبالمكر وبالدراسة في كيفية إسقاط الحجاب وفي كيفية نشر الفساد في بلاد المسلمين. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد: تحركت المنظمات التنصيرية من قبل دولها ومن قبل الكنائس العالمية، وكذلك أيضا جاءت مناصرة للعلمانيين في بلاد المسلمين الذين درسوا على أيديهم. هذا من جهة. من جهة ثانية قامت كثير من الدول الكافرة بإيجاد جامعات وكليات ومعاهد ومدارس في بلاد المسلمين من أجل تدريس أبناء المسلمين وبناتهم في أمور تخالف شرع الله وتخرجهم عن التمسك بدين الله، بل بعضهم ينسلخ من الإسلام. هذه أيضا من محاربة الأعداء. أما المنظمة التنصيرية فهي التي كان لها الإفساد العظيم والسعي الحثيث، فجاءت المنظمات إلى بلاد المسلمين ومنها البلاد اليمنية كما تسمعون وكما تعلمون، وخطتها أن تهتم بالتعليم وأن تهتم بالطب وأن تهتم بالإعلام، هذه من جملة خططها. وكذلك الرابع أن تهتم بالناس الذين تحصل عندهم الكوارث، لا سيما القتل والقتال، أن تهتم بنشر ما تريد في هذه الأماكن، أماكن التعليم والطب والإعلام وأماكن التضرر بسبب الأحداث والكوارث والمصائب التي تنزل على العباد. فجاءت المنظمات وهي تحمل مخططات ومؤامرات كبيرة رهيبة قامت بها دولها، وليست فقط منظمات تحمل هذا، بل هي جواسيس على المسلمين لصالح دولها، بل تنقب عن الأموال الذهب والفضة وغير ذلك من أجل أن يتوصلوا إلى أموال المسلمين، إلى غير ذلك من المؤامرات التي تحملها هذه المنظمات. فجاءت هذه المنظمات وأخذت تشتري الذمم، تشتري ذمم المسلمين من استجاب لها. ففي باب التعليم حرصت على الوصول إلى المدرسين وإلى المدراء والمديرات والمدرسات، وهكذا في الجامعات والكليات إلى غير ذلك، فاستقطبوا من استقطبوا من هؤلاء، وأثروا من أثروا عليهم، وبذلوا لهم الأموال من أجل أن يشاركوا في نزع الحجاب. فكان بعض هؤلاء يهددون البنات في الفصول التي سترتدي الحجاب لن تقبل في الاختبار، التي سترتدي الحجاب ستنقص درجاتها، التي سترتدي الحجاب ستطرد من المدرسة، وهكذا جعلوا الأمر يسير إلى جد وعنف وإلى استهانة بأمر الحجاب، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فصار التبرج يكثر في المدارس والجامعات والكليات بسبب هذه الأمور التي صار التعاون فيها كما سمعت. وهكذا أيضا جاءت المنظمات إلى الطب ودعت إلى أن تكون النساء مشاركات في الطب مع الرجال، وأن تكون المرأة جنبا إلى جنب بجانب الطبيب، وهكذا. وهذه صارت أعظم فتنة وبلوى في داخل البلاد، وراء ذلك الأعداء ومن معهم من المنافقين والعلمانيين ومن الذين يبيعون الدين ليتحصلوا على شيء من الأموال، عياذا بالله. هذا أيضا مما قامت به المنظمات التنصيرية. الإعلام، جعلت المرأة تشارك في الإعلام وتكون هي المذيعة وتكون هي المتكلمة على ما هي عليه من تبرج إلى آخره، كل هذا دعوة إلى النساء إلى نزع الحجاب. وهكذا في الكوارث يستغلون النساء لحاجتهن إلى من يعينهن، يستغلونهن لأشياء كثيرة من الفتن، بل بعض المنظمات تشتري أطفال المسلمين ويأخذونهم إلى بلاد الكفار ويربونهم على التنصير والكفر، عياذا بالله. هذا. وأيضا المنظمات التنصيرية وصلت إلى البيوت، كانت مهمتها كما سمعت في المدارس والجامعات وفي الطب في المستشفيات وغيره، وهكذا أيضا في الإعلام، وصلت إلى البيوت، وصلت إلى البوادي، لم تكتفي بالقرى والمدن، حتى وصلت إلى البوادي وتدعي أن عندها مشاريع وأنها تقوم بمشاريع وتشترط في مشاريعها أن يكون الموظفون معها من النساء أكثر من الرجال، لا سيما الشابات، لا سيما الشابات، دعوة إجرامية ظاهرة لا خفاء فيها. فكانت تدعو إلى الاجتماع بشرط أن تأتي النساء مع الرجال مع بعض، فكان الرجال يقولون نحن نكفي ولا نحتاج إلى النساء، المسألة تهمنا. فتشترط المنظمات إما أن تأتي النساء مع الرجال وإلا ألغي المشاريع. وبعضهم كأنه إذا أعطي له المشروع كأنه سينال به الجنة، وهي مشاريع مكر وكيد ولعب وعبث وإفساد إلى غير ذلك، فيوافق. فكانت النساء تأتي في الاحتفالات واللقاءات. الثاني في العمل مع المنظمات، في العمل مع المنظمات، فجمعت بين الشباب والشابات وبين وبين إلى آخره. فماذا ينتظر بعد هذا؟ وأخذت المنظمات تشتغل هؤلاء البنات وهؤلاء الشباب وهؤلاء الموظفين ولو كانوا متزوجين ومتزوجات، تشتغلهم فتنقلهم اجتماعات من محافظة إلى محافظة، من مديرية إلى مديرية، واختلاط ونوم إلى غير ذلك. وبعدها قامت برحلات إلى خارج اليمن، إلى دول خارج اليمن ومنها دول كافرة، إلى الكنائس وإلى غير ذلك من الأماكن، وربما عبرت بهن القارات. هذا حصل من المنظمات، وعانت المنظمات على أن من بنات المسلمين من يدرسن في بلاد الكفار، من يدرسن في بلاد الكفار بدون محرم بدون راعي إلى غير ذلك. مما قامت به المنظمات التنصيرية التي جاءت إلى بلاد المسلمين، فهنا عظم الشر وكثر الفساد وسقط الحجاب وذهب الحياء وذهب الحياء وافتقد العفاف، وذهب شعار الحرية الحجاب، شعار السلامة الحجاب، شعار الأمان والاستقرار للمرأة المسلمة. سارت في خوف وفي رعب من أن يعتدى عليها وينال من عرضها، وقل من يسلم منهن، قل من يسلم، لأنها مع الذئاب البشرية، مع الذئاب البشرية. فحصل من الشر العظيم ولا يزال يحصل عياذا بالله. فهذه معركة أعدائنا لإسقاط حجاب المرأة المسلمة، ومن تعاون معهم من أبناء جلدتنا هذه معركتهم. وكثير من المسلمين كانوا في غفلة عما يحاك وعما يدار وعما يمكر به، لا يلتفتون ولا يحرصون على معرفة هذه الخطط التدميرية وهذه الخطط المبرمة للإفساد العظيم. فصار الآن أعداد كبيرة من نساء المسلمين متبرجات سافرات، متبرجات سافرات، وأظن أن أقل ذلك عندنا في اليمن. وأما في خارج اليمن فالتبرج أوسع وأوسع، وبه الفتنة العظمى. قال ابن القيم رحمه الله: إن المرأة إذا أسفرت عن وجهها أسفرت عن كامل محاسنها، فلو لم تظهر إلا وجهها لكان كافيا في الإفساد والدعوة إلى الفساد وإلى الافتتان بها، أن يفتتن بها الرجال عياذا بالله. فكيف إذا ظهر نحرها وصدرها وكشفت عن رأسها إلى غير ذلك من الفتن؟ وصارت اليوم نساء كما يشاهدن في محل الطب، منهن من كأنها في غرفة النوم عندها من أدوات الزينة التي تفتن الرجال أكثر وأكثر، وهذه طريقة تعمل من أجل اكتساب الزبائن. إنها أمور مزرية بأصحابها. فندعو المسلمين عموما رجالا ونساء، حكاما ومحكومين، ولاة أمور ورعية، شبابا وشيبان، ندعو المسلمين إلى إعادة الغيرة على الحجاب، أن تعود الغيرة فينا على حجاب المرأة المسلمة والمحافظة على المرأة المسلمة. أما أن نبقى هكذا نستجيب لأعداء الإسلام، هم يخططون ويبرمون ونحن نقبل وننفذ، عياذا بالله. هذه انتكاسات. وقد قال سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري. فهؤلاء من المسلمين والمسلمات ما زادوا على أنهم استسلموا لأعداء الله وأعداء دينه وشرعه ولشياطين الجن والإنس، فأين الحمية وأين الرجولة وأين الشهامة وأين المحافظة على الشرف وأين الغيرة على الأعراض وأين الغيرة على الأعراض؟ يا معشر المسلمين اتقوا الله وراقبوا الله وكونوا في مستوى العزة والكرامة، كونوا في مستوى العزة والكرامة، اعتزوا بآداب الإسلام. قال مصطفى كامل: الحجاب أصل آداب الإسلام، الحجاب أصل آداب الإسلام. اتقوا الله وحافظوا على الأعراض على النساء من الفتن. وهنالك أيضا مما دعيت إليه المرأة من الفتن إلى إسقاط الحجاب أشياء أخرى لا يتسع الوقت لذكرها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام. أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم عليك باليهود المعتدين في فلسطين وفي غيرها. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم انتقم منهم، اللهم خذهم من فوقهم من تحتهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في فلسطين وفي غيرها. اللهم انصرهم وكلهم مؤيدا وكلهم حافظا وكلهم مؤيدا وكلهم حافظا. اللهم كلهم في الأرض، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم اجعل النصر حليفهم يا أكرم الأكرمين.
دار الحديث بمعبر حرسها الله اليمن محافظة ذمار. www.shh-imam.com